الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر كاشف الغطاء من الثمرات المترتبة على القول بالكشف أو النقل عدة فروض. الفرض الأول: ما لو انسلخت قابلية التملك عن احد المتبايعين، فما لو فرضنا ان الفضولي باع على شخص عبدا مسلما او باع عليه مصحفا، ثم ان المشتري فقد قابلية التملك إما بموته، مات قبل أن يجيز المالك الأصلي، أو أنه ارتد مثلا، أو أنه ارتد عن دينه ارتدادا فطريا، فحينئذ إذا ارتد عن دينه ارتدادا فطريا لم يكن قابلا لتملك العبد المسلم أو لتملك المصحف. ففي مثل هذا الفرض إذا فرضنا أن المشتري فقد قابلية التملك قبل الإجازة، فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة فلا أثر لفقدانه قابلية التملك، لأنه بالإجازة انكشف انتقال المال إليه قبل أن يرتد أو قبل أن يموت. بالإجازة انكشف أن المال وهو العبد المسلم أو المصحف قد انتقل إليه قبل أن يفقد القابلية، وبالتالي فلا أثر لفقدانه قابلية لأنه بعد الانتقال. أما إذا قلنا بالناقل أي أن الإجازة ناقلة، فلا إشكال أن البيع حينئذ باطل ولا أثر للإجازة، يعني تنتفي الإجازة بانتفاء موضوعها، لأن فقدان المشتري لقابلية التملك يعني انهدام العقد، فإن العقد متقوم بمالكين إلى حين الإجازة، بمجرد أن يفقد أحدهما عنوان المالكية ينهدم العقد، فإذا انهدم العقد فلا مجال للحوق الإجازة. يقول في العبارة: منها ما لو انسلخت قابلية التملك عن احد المتبايعين، يعني ارتفعت قابلية التملك عنه بموته قبل اجازة الاخر، او بعروض كفر بارتداد فطري او بغير ذلك، يعني اما ان يعرض الكفر بارتداد فطري او غير ذلك من أسباب الكفر، مع كون المبيع عبدا مسلما، لأن الكافر لا يملك العبد المسلم، أو مصحفا، فيصح البيع حينئذ على القول بالكشف لأن الانتقال سبق الكفر دون الناقل، باعتبار أنه يعتبر في قابلية العقد للإجازة أن يكون طرفاه قابلين للملك إلى حين الإجازة. وكذا لو انسلخت قابلية المملوء المنقول، هذاك الفرض الأول انسلاخ القابلية عن المالك، الآن في الفرض الثاني انسلاخ القابلية عن المال نفسه، المال خرج عن كونه قابلا للملك. كما لو افترضنا أن البائع باع دهنا على المشتري واستلمه المشتري بعد أن وقع في يد المشتري وقبل الإجازة، بعد أن وقع الدهن في يد المشتري وقبل الإجازة، لنفترضه أنه في يده من الأول حتى لا يرد إشكال، كان هذا الدهن في يد المشتري أمانة، كان هذا الدهن في يد المشتري عارية قبل البيع، قبل البيع كان الدهن عارية في يد المشتري، البائع باعه الدهن الذي في يده، قال الدهن الذي في يدك أبيعه عليك فضولا عن فلانين الذي هو مالك الدهن. بعد أن تم البيع وقبل الإجازة والدهن بيد المشتري، تلف هذا الدهن، سقط وتلف، أو تلف تلفا حكميا بأن تنجس نجاسة لا يمكن تطهيره ولا يمكن إزالتها، فحينئذ يعد هذا الدهن قد تلف، فالمال ألا وهو الدهن خرج عن قابلية الملك قبل الإجازة. فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة فلا أثر لهذا الفقدان، انكشف أن الدهن انتقل إلى ملك المشتري من حين البيع، وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة انهدم العقد، إذ يعتبر في قابلية العقد للإجازة تعلقه بما هو قابل للملك، وأما إذا انتهى تعلقه بما هو قابل للملك فصار العقد منهدما فلم يصر قابلا شنو لحوق الإجازة. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول، يعني المال المنقول، انسلخت قابليته عن الملك بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه، كما لو كان دهنان مائعان إلى غير ذلك، وفي مقابله يعني مقابل فقدان القابلية، وفي مقابل فقدان القابلية تجدد القابلية، وفي مقابل فقدان القابلية تجدد القابلية. كما لو فرضنا بأنه باع الفضولي الثمرة، باع الفضولي ثمرة الشجرة على شنو؟ على زيدين. هذه الثمرة حين البيع ما كانت قابلة للأكل ولا كانت قابلة للانتفاع، الثمرة حين البيع ما كانت قابلة للانتفاع بها بأي نحو من أنحاء الانتفاع، بعد أن تم البيع وقبل الإجازة بدا صلاحها، صلاح الثمرة، فأصبحت قابلة للانتفاع بها بنحو من أنحاء الانتفاع قبل حصول الإجازة. هنا صحيح، نذكر الصحيح هنا، بناء على القول بالكاش، يعني لو أن المالك أجاز هذا البيع، فعلى القول بالكاش يصح البيع من أي زمن؟ من حين بدو الصلاح لا مما قبله، لأنه حين البيع ما كانت الثمرة قابلة للناقل،
يعني حين البيع كان البيع متعلقا بأمر لا يقبل الملك، لا يقبل الناقل، حين البيع كان البيع متعلقا بشيء وهو الثمرة غير قابل للتمليك والتملك لأنه غير قابل للانتفاع به، فحين البيع بما أن الثمرة لم تكن قابلة للتمليك والتملك إذا لا يمكن بالكاش، الآن نتكلم على الكاش، لا يمكن بالكاش أن ينكشف انتقال الثمرة إلى ملك المشتري من حين البيع، من حين البيع أصلا العقد ما كان متعلق بشيء يقبل الملك، إنما الكاش يكشف عن انتقال الثمرة إلى ملك المشتري من حين شنو؟ من حين بدو صلاحها، لأنه حينئذ يكون العقد متعلقا بما هو قابل للملك، بحيث تثبت الزكاة على من؟ على المشتري، لأن الزكاة تتعلق بالثمرة بعد بدو الصلاح، فتثبت الزكاة على المشتري لا على البائع. أما إذا قلنا بالناقل، أما إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة فحينئذ لا أثر لهذا التغير في شيء، إنما بالإجازة حيث أنه حين الإجازة كانت الثمرة قابلة للتمليك والتملك يصح حينئذ البيع بالإجازة حين الإجازة. نعم.
خوب. فشنو النتيجة؟ شنو
النتيجة؟ انه لا يتحقق الكشف،
العقد لا يتحقق،
قد تحقق في زمان لا يتعلق به العقد،
والمفروض انه العقد مستمر في وعاء الاعتبار الى حين بدو الثمرة، الى حين بدو صلاحها. لا يفيده اسلامه مرة ثانية، كيف يفيد؟ كل يوم واحد اريد اسلم مرة ثانية او مرة ثالثة، هذا لا يجديه، بمجرد ارتداده يحكم عليه بالقتل. نفس الكلام اللي اذا حكم عليه الحاكم بالقتل لا اثر لاسلامه، اثر لاسلامه بينه وبين ربه يعني، والا هو ذاك الميت محي يقولوا على القول بالرجعة من دخل من جملة المطالب في المكاسب. خب. وفي مقابله، يعني في مقابل فقدان القابلية، ما لو تجددت القابلية بأن صارت الثمرة صالحة قبل الإجازة بعد انعدامها هذه القابلية حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة. طبعا الشراح مثل ما قال الشيخ، شراح على هذا يقولون بناء على الإجازة، بناء على الناقل صح العقد، لأنه حين الإجازة كانت الثمرة صالحة، وبناء على الكاش بطل العقد. لما؟ لأنه حين العقد كانت الثمرة غير صالحة. صحيح انه هنا لا فرق بين الكشف والناقل، لانه بناء على الكشف تكشف الاجازة عن، بل تأثير العقد من حين قابلية الثمرة للملك والتملك، يعني من حين بدو صلاحها لا من حين العقد، هذا هو الفرق بينهما. ماذا؟ خوف يكون
الشيخ،
انا ما قلت الشيخ او كاشف البطاقة، انا اقول انا احمل كلامه هذا المتكلم ايا كان، احمل كلام هذا المتكلم على فرضي، احمل كلام هذا المتكلم على ان المراد وفي مقابل، يعني وفي مقابل تجدد القابلية لا في مقابله من حيث الصحة والفساد. ما قلت بلي. ويقول وفي مقابله يعني وفي مقابل فقدان القابلية تجدد القابلية. أنتم ترجعون الضمير في مقابله لأي شيء؟
يعني
العكس في الحكم، يعني وفي مقابل الفحة والفساد من حيث الكشف والناقل كذا، قل له وفي مقابل فقدان القابلية تجدد القابلية. حكمه الفرق في الزمن فقط، لا أكثر من ذلك. وفيما قارن العقد فقد الشروط، ايضا من الفروض شنو؟ اذا كان العقد فاقدا للشروط. طبعا هذا يقول من باب عطف الاعان على الاخر، لان الثمانات اللي مضت ايضا فقد الشروط، يعني لو فقد احد المالكين القابلية او فقد المملوك القابلية هذا من باب فقد احد الشروط. فنفس الكلام، فقوله وفيما قارن العقد فقد الشروط هذا من باب عطف العام على الخاص، يعني اذا اقترن العقد بفقد شرط من شرائط التأثير ثم تجدد ذلك قبل شنو؟ قبل الإجازة، حكمه حكم ما سبق. وفيما قارن العقد فقد احد الشروط ثم حصل الشرط قبل الإجازة، فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة على رأي الشراح يعني بطل العقد لأنه حينما وقع كان فاقدا للشرط، وإن قلنا بالناقل صح العقد لأنه حين الإجازة كان العقد واجدا للشرط، صار معلوم؟ وفيما لو قارن العقد فقد الشروط ثم حصل ذلك الشرط وبالعكس، هذا من باب عطف العام على الخاص، يعني اتضح مما سبقه. وربما يعترض على الأول يا أول، وهو ما لو فقد أحد المتبايعين قابلية الملك، وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة. صاحب الجواهر قال لا هيك، لأن كاشف الغطاء أستاذه، هو اعترض على أستاذه كاشف الغطاء، قال لا فرق بين الكشف والنقل. إذا فقد أحد المتبايعين القابلية بكفر أو بموت بطل العقد على كل حال، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالناقل. لما؟ لأن الأدلة الدالة على صحة العقد الفضولي إذا رجعناها كصحيحة محمد بن قيس وأمثال ذلك، الأدلة الدالة على صحة العقد الفضولي منصرفة للفرض المتعارف، والفرض المتعارف بقاء كل من المالكين على قابلية الملك إلى حين الإجازة. بما أن الأدلة الدالة على صحة الفضولي منصرفة للعقد المتعارف، والعقد المتعارف هو ما لو كان أحده هو ما لو كان كل من المالكين باقيا على القابلية إلى حين الإجازة، إذن فلا يستفاد من أدلة صحة الفضولي الفرض الآخر، وهو صحة العقد الفضولي مع فقد أحد المالكين لقابلية الملك. بالنتيجة نقول ظاهر أدلة صحة الفضولي اعتبار استمرار القابلية يعني قابلية الملك في كل من المالكين إلى حين الإجازة، هذا ظاهر الأدلة لأنها منصرفة إلى المتعارف. بما أن ظاهر الأدلة ذلك، فسواء قلنا بأن الإجازة كاشفة أو قلنا بأن الإجازة ناقلة، متى ما فقد احدهما القابلية قبل الاجازة انهدم العقد
ولم يكن قابلا للحوق الإجازة به. وربما يعترض على الأول يعني على الفرض الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة في أي شيء في اعتبار استمرار القابلية من حين العقد إلى حين الإجازة حتى على القول بالكشف، فتكشف الإجازة عن حدوث الملك يعني في فرض عدم شنو؟ في فرض الاستمرار، هذا يتكلم يعني في فرض استمرار القابلية، تكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمران إلى حين الإجازة. أما لو فقد أحدهما القابلية فالعقد انهدم ولا يكون قابلا للحوق الإجازة. ما هي النكتة في هذا الظهور؟ قلنا النكتة في هذا الظهور الانصراف إلى المتعارف، هذه نكتة. والنكتة الأخرى، صاحب الجواهر يقول ظاهر أدلة صحة الفضول أن الذي أخرج المال عن ملك المالك الأصلي إجازته، هذا ظاهرها. ظاهر أدلة صحة الفضول أنه لولا الإجازة لما خرج المال شنو؟ عن الملك. فالمخرج الوحيد للمال عن الملك هو الإجازة. بينما إذا فقد أحدهما القابلية، لو فرضنا أن الذي فقد القابلية من؟ المالك الأصلي. إذا فقد القابلية فالذي أخرج المال عن ملكه مو الإجازة، الذي أخرج المال عن ملكه فقدانه للقابلية، وهذا خلاف ظاهر الأدلة. ظاهر أدلة صحة العقد الفضولي أن الذي أخرج الثمن، قلنا افترضوا شنو؟ المشتري مثلا، أن الذي أخرج الثمن عن ملك المشتري هو بالإجازة، بالإجازة خرج الثمن عن ملكه. فلو فقد القابلية قبل شنو؟ قبل الإجازة. الذي أخرج الثمن عن ملكه هو فقدانه للقابلية، وليس الذي أخرج الثمن عن ملكه هو الإجازة. إذن بما أن ظاهر أدلة صحة الفضول أن المخرج عن الملك هو الإجازة، فلا تشمل ما لو خرج الملك بمخرج آخر. صار معلوم؟ نعم.
كاشف عن الخروج من حين العقد
بها بواسطتها. هو يعني لو ما أجاز بل ما حصلت الإجازة، ما حصلت الإجازة
ما
خب فشن سووا في الآثار؟ شن سووا؟ ما أجازوا. خب فإذن صارت الأدلة ظاهرة في أن خروج المال عن الملك ببركة الإجازة، سواء لكشفها عن الخروج أو لدخلها في الخروج. فلو انكشف لنا خروج المال عن الملك بغير الإجازة خرج عن مفروض هذه الرواية، سواء اعتبرتها كاشفة أو ناقلة، بالنتيجة هي دخيلة إما في الخروج أو في الكشف عنه. لو انكشف لنا الخروج بغيرها خرج عن مفروض الأدلة. هو بيجي الشيخ يناقش صاحب الجواهر، تريد نفس موقفهم.
ان نفس الروايات اللي اعتمدوا عليها واضحنا ان المالك بقى على
موقفية الاجازة. وين الظهور؟ شنو منشأ الظهور؟ ايش شنو منشأ الظهور؟ لازم الى نكتة الظهور، لا انصرافها للمتعارف او ظهورها في ان المخرج للمال عن الملك هو الاجازة. ولعب الظهور الى منشأ الظهور ما يجي من الطير في الهواء. أدري هذه الرواية شنو منشأ ظهورها، لو قال الشيخ مو ظاهرة كما سيأتي.
أدري الآن الشيخ إذا أنكر قال مو ظاهرة ولا صريحة
ولا هيك، شنو الرد على الشيخ؟
ولازم واحد فقيه يجيب نكتة،
نكتة ظهورها هي كذا منشأ ظهورها، وهذا
مجرد دعوة بوك ما يفهم. وفيه يعني في يشكل على صاحب الجواهر أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية، يعني قابلية أحد المتعاقدين، ولا استمرار التملك بأن يبقى على المالكية إلى ذلك الوقت، ولا استمرار التملك المكشوف عنه يعني التملك بالإجازة إلى حينها. ليش؟ للنقض والحال. الشيخ يذكر أولا الناقض، شنو الناقض؟ كما لو بقى وكما لو وقعت بيوع متعددة على مال فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع. هذا الكتاب بعته على زيد، زيد باعه على بكر، بكر باعه على خالد، خالد باعه على عامر، عدة بيوع جرت على الكتاب وبعد المالك الأول ما أجاز. إذا أجاز المالك الأول صحت جميع العقود، هو مع أنه بنفس الإجازة. الآن حين نتكلم شنو؟ بناء على شنو؟ بناء على الكشف. بالإجازة انكشف ماذا؟ انكشف انتقال الكتاب عن ملك المالك الأول من حين العقد الأول، يعني بالإجازة انكشف لنا أنه حينما وقع العقد الثاني ما كان المجيز شنو؟ ما كان المجيز مالكا، فوقع العقد الثاني صحيحا مع أن المجيز حين وقوع العقد الثاني ما كان مالكا. هذا دليل على ماذا؟ على صحة العقد الفضولي وإن خرج أحد المالكين عن المالكية من حين العقد. بالإجازة بناء على الكشف، بالإجازة انكشف لنا أن هذا الكتاب خرج عن ملك المالك الأول وهو المجيز من حين العقد، فإذا خرج الكتاب عن ملكه من حين العقد إذن شنو؟ إذن العقد الثاني وقع وهو شنو؟ وهو قد خرج عن المالكية، فصح العقد الثاني مع أن طرف الإجازة خرج عن المالكية من قبله، وأنتم تسلمون بذلك. هذا منبه فقهي على عدم اعتبار بقاء المالك على المالكية إلى حين الإجازة. إلى حين الإجازة تقولون؟ إلى حين الإجازة تقولون؟
إلى حين الإجازة.
خو. خب خب فحين إذا هو هذا مالك لو مو مالك؟ خب إلى أن صارت الإجازة، يوم صارت الإجازة تبين الكتاب أنه ملك السابع، فهو هذا المالك الجديد خرج عن المالكية قبل شنو؟ قبل إجازته. فكيف يعتبر في صحة العقد السابع إجازته مع أنه خرج عن طرفية هذا العقد من قبله؟ هذا اللي قاعدين نقوله، بينما ذاك يقول لا يفيد لا الكشف ولا النقض. حتى لو كان كاشفين لابد أن يبقى على المالكية إلى حين الإجازة، هو اللي قاعدين ننقض عليه بهذا. وكما يشعر به، يشعر به شنو؟ يعني يشعر بعدم الاعتبار، عدم اعتبار استمرار القابلية، أخبار المسألة المتقدمة حيث ان ظاهر بعضها وصريح الاخر عدم الاعتبار. مو صريح الاخر هو الاعتبار، صريح الاخر عدم الاعتبار. ظاهر بعضها شنو؟ الشيخ يتمسك بالاطلاق، هذا معنى الظاهر، الشيخ يتمسك بالاطلاق يقول كل ادله مطلقه، الادله دلت على انه متى ما وقعت الاجازه صح العقد، سواء خرج احد الطرفين عن المالكيه ام لم يخرج. اذا مقتضى اطلاق الاخبار هو هذا، نتمسك باطلاق الاخبار، تمام ولا؟ وصريح الاخر، صريح الاخر روايه ابن اشيام، روايه ابن اشيام واحد دفع المال الى عبد، قال للعبد اشتري بهذا المال عبدا واعتقه وشنو؟ وحج بالباقي، ادفعه اليه يحج بالباقي. هذا المال اشتر ببعضه عبدا واعتقه وشنو؟ واجعله يحج بالباقي. ادم اشترى اباه وانعتق عليه ابوه واعطاه بقية المال يحج. ثم مات الدافع، اللي دفع المال مات، بعد ان مات الدافع بلي ولي البائع العبد ملك الى اشخاص، فعقوده تحتاج الى شنو؟ الى اذن مواليه، يعني عقوده فضولية لا تنفذ الا باذن مواليه. مواليه قال احنا ما اجزنا له، ما احنا ما اجزنا له في البيت، اذا هذه العقود كانت شنو؟ فضولية. فتنازعوا الان في العبد المعتق، يكون لمن؟ لمالكيه الاوائل، العبد المعتق ها، او لمالكيه الجدود الذين هم ورثت من دفع المال. الامام عليه السلام حكم بان العبد المعتق يبقى على رقيته ويكون ملكا لمن؟ ملكا لورثت من دفع المال، يعني صحح العقد. العقد وهو شراء العبد، العتق ما صححه ولكنه صحح الشراء، يعني الامام صحح الشراء، الشراء الذي كان فضوليا صححه الامام عليه السلام وحكم بان العبد المعتق يكون رقا لورثة من دفع المال. وهذا معناه شنو؟ معناه انه بالاجازة صح العقد الفضولي، مع ان احد طرفي العقد وهو المشتري يعني الذي دفع المال مات قبل الاجازة. فصريح هذه الرواية صحة العقد الفضولي، مع ان احد طرفي وهو من دفع المال فقد قابلية الملك بالموت قبل الاجازة. اذا صريح هذه الرواية عدم اعتبار استمرار القابلية الى حين الاجازة، صار واضح او لا؟ وصريح الاخر وهو رواية ابن اشيام عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الاجازات.